اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. الباب الثامن من الأبواب الثمانية في علم المعاني، وهذا الباب يتعلق بأسلوب الكلام. أسلوب الكلام إما أن يكون الكلام الذي يوجه إلى المخاطب، إما أن يكون مطنبا، وإما أن يكون موجزا، وإما أن يكون بين بين، لا مطنب ولا موجز. وأقصد بالكلام الكلام البليغ، الأسلوب في الكلام البليغ، إما أن يكون مطنب وثالث من أربع من المسهب، وإما أن يكون موجز، وإما أن يكون وسط مساوي أو قلب بين بين. فيتحدث عن هذا القسم وهو الإطناب والإنجاز والمساواة. المقياس الذي يمكن أن نفسره ونبني عليه هذه الأمور الثلاثة، نقول أن المساواة بهذا التعريف السهل اليسير أن تكون الألفاظ بقدر المعاني، أن تكون الألفاظ بقدر المعاني، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. الألفاظ بقدر المعاني يعني ليست فيها معاني زائدة، يعني كل كلمة لها معنى، بحيث عندما تنتهي من هذه الكلمات تحصل على معاني بقدر كلمة. ولا يحيط المكر السيء إلا المكر السيء لا يحيط ولا يرجع ولا كلمة إلا هذا الألفاظ بقدر المعاني. أما إذا كانت الألفاظ أكثر من المعاني، الألفاظ كثيرة لكن المعاني قليلة، طبعا القسم الاول اذا كانت الالفاظ بقدر المعاني يقالوا مساواة، اذا كانت الالفاظ اكثر من المعاني يقالوا اطناب، واذا كانت الالفاظ اقل من المعاني، الالفاظ قليلة لكن معاني كثيرة يقالوا ايجاز. يصير طبعا حارب التفصيل خلال الشهر خلال التفصيل. فنقول نستطيع أن نحدد الإيجاز والإطناب من خلال معرفتنا للمساواة. إذا عرفنا أن هذا المعنى يؤدى بهكذا الفعل، يعني هذا المعنى يؤدى بخمس كلمات، فإذا أديناه بثلاث كلمات مع تمام ووفاء بالمعنى، يعني مع وفاء بتمام المعنى يكون الإيجاز. أما إذا أدينا هذا المعنى الذي يؤدى عادة بخمس كلمات، أديناه بسبع كلمات وهذه الألفاظ الزائدة جئنا بها لفائدة، يكون أطناب. وطبعا أنا قلت في الإيجاز أن تكون الألفاظ أقل من المعاني بشرط أن تفي بتمام المعنى، احترازا عن ماذا؟ احترازا عن الكلام المخل، فإن الألفاظ قليلة لكنه مخل بالمعنى، من خلل لا يؤدي المعنى تماما، هذا الإيجاز. وفي الإطناب قلت بأن الألفاظ تكون أكثر من المعاني لفائدة، احتراز عن التطويل وعن الحاشية. في قبال الاطناب عندنا شيء يقال له تطويل، والتطويل هو ان تكون الالفاظ اكثر من المعاني، وزياده الالفاظ لا لفائده وتكون بلا فائده، يعني يمكن ان تحذف الطالب ونحصل على المعنى بلا غش في ماذا؟ في مقام الخطاب. ولهذا اذا جاء
جاء شخص بألفاظ زائدة ولا تدي هذا زائدة معينة يكون إسلام أسلوب أسلوب تطويل مو تطويل أسماء التطويل ليس داخل في البلاغة بل هو خارج عن البلاغة. وكذلك لدينا شيء يسمى حشو. الحشو هو الزيادة. الحشو هو أن تكون الألفاظ زائدة وأيضا بلا، لكن كيف نميز بين التطويل وبين الحشو؟ إذ أن كل واحد منهما زيادة بلا فائدة. يقولون أن الفرق بينهما هو أن الحشو زيادة مشخصة والتطويل زيادة غير مشخصة. عندما نستمع الى زهير ابن ابي سلمى يقول واعلم علم اليوم والامس قبله ولكنني عن علم ما في غد عم، فنجد ان في الشطر الاول من البيت واعلم علم اليوم والامس قبله، لفظ قبله لو وضعنا اصبعنا عليها وقرانا البيت بعيدا عن الوزن لصحنا واعلم علم اليوم والامس ولكنني عن علم ما في غد عن، يعني اعلم علم اليوم واعلم ما لا اقول الان ولكنني اعمى عن علم ما في الغد. فيبدو ان كلمه قبول زائد فالزياده مشخصه ان استغفر هذه كلمه زائده، هذه يقال له حشو. أما التطويل فهو أن تكون الكلمة أو يكون في الكلام شيء زائد، لكن لا تستطيع أن تزيد وتقول هذا شيء زائد، وإنما تكونه مرددان كلامك ليس إما وإما. قال الشاعر وقد ثبت أديما لغار شيء يحكي قصه الجبار وقددت الأديمة لراهشي، وقت جلد إلى نغز الراهشي لهما عرقان في باطن الزراع وألفى تم يصب على الأرض وألفى قولها كذبا ومينا. الكذب والمين معناه راح إلى أحدهما زائد، لكن لا نستطيع أن نجزم بأن الكذب هو الزائد او ان المين هو الزائد. هذا يقال له تطويل. ثم هذا خلاصه لمجمل الدرس، ثم ياتي ويتحدث عن كل واحد من هذه الاحكام بتفصيل ويمثل لكل واحد الدرس. الباب الثامن الانجاز والاطمار والبصر. يتعرض اولا لكلام السكاكي ويقول انه لا يقصد هذا الكلام بس يرد عليه ونحن لم نتعرض له في الشرح. قال السكاكي اما الايجاز والاطمار فبكونهما نسبيين. نسبيين ماذا؟ شنو النوع من نسبي؟ نسبي يعني الذي ليس له كميه محدوده. احنا نستطيع نقول الايجاز هو خمس كلمات والإطمار هو سبع كلمات، لا، وإننا نقول الإنجاز في هذا الكلام يعرف بالنسبة إلى المساواة في هذا الكلام، فهو أمر نسبي، نسبة إلى هذا فالإنجاز هنا خمس، الإنجاز في مكان آخر ثمان كلمات، الإنجاز في مكان ثالث كلمتين، فأمر نسبي، يعني مو أمر مستقل. يعني معروف بذاته بدون الإضافة بالنسبة إلى الغاية. وكذلك يقول فبكونهما نسبيين، ما معنى نسبيين؟ أي من الأمور النسبية الإضافية التي يكون تعقلها متوقفا على تعقل الغير بالقياس إلى تعقل شيء آخر، صحيح؟ وهذا نتعامل به بالالفاظ نريد ان تقول هذا غني، لكن بغينا امر نسبي. نسبي شنو معناه؟ يعني هذا بالنسبة إلى زيد هو من لكن بالنسبة إلى عمرو بالمطير.
واضح؟
فإن الموجز من دعا يكون الكلام موجزان إنما يكون موجزان بالنسبة إلى كلام أزيد منه. وكذا المطمئن إنما يكون مطمئن بالنسبة إلى ما هو أنقى مثل
المهم
ماذا تريد أن يستكاك أن تقول؟ يقول أريد أن أقول هكذا فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين. إذن ما أستطيع في مقام تعريف الأصناف الإيجاز أن أقول لكم هل الأصناف هو سبع كلمة كما قال والإصناف والإيجاز هو ثلاث كلمات كما قال ما أستطيع لأن هذا أمر مسلم يختلف من كلام إلى كلام. فلهذا إذا كنا في مقام تعريفه ما يكون مثل التحقيق والتعيين ما نحقق ونأتي بتعريف محقق ومعين معين عن الكلمة لا يتيسر الكلام في جميع ولا يتم التحقيق والتعيين أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذاك المقدار من الكلام إطماع إن رب كلام موجز يكون مطمئا بالنسبة إلى كلام آخر هذا الكلام ألف بالنسبة إلى با هو موجز لكن ألف بالنسبة إلى جيم هو مطمئ نعم إذا رب كلام موجز يكون مطمئا بالنسبة إلى كلام آخر وبالعكس رب كلام مطمئ يكون موجز بالنسبة إلى كلام آخر وبالبناء على أمر عرفي يعني أن هذا لا يتيسر الكلام فيهما إلا بشيء يعني ما لا نستطيع أن نشرح وأن نتحدث عن الإيجاز والإطلاق إلا بشيء إلا أن نترك التحقيق والتعيين هذا هو شيء بأمر عالمي يعني بأمر سلبي ولا نصنع الإيجاز وإلا بأن نبني على متعارف الأوصاف أوصاف الناس لا الواصلون إلى قمة البلاغة ولا المنحدرون إلى غاية الفهم أوصاف الناس هذا متعارف الأوصاف إذا أرادوا أن يؤدون المعنى الفلاني يؤدونه بكم كلمة بخمس كلمات فنبني على متعارف الأوصاف نقول إذا أدينا نحن هذا المعنى في أربع كلمات بالإيجاز إذا أديناه في سبع كلمات مع الزائدة بكل أطماع بل تتواصل أمر العرفي يقول أي يجب البناء على أمر العرفي أي وإلا البناء على أمر يعرفه أهل الأرض وهم متعارف الأوصاف الذين الأوصاف منهم الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا في غاية الظهار أي كلامه في مجرى عرفه في تأدية المعاني يعني عندما يتحدثون يؤدون هذا المعنى بينه مو عندما يتكلم الأوصاف من جراء لا الأوصاف فيما بينه عندما يريدون أن يؤدوا هذا المعنى الفلاني في كم كلمة في البيع والشراء وإلى آخره أي كلامه في مجرى عرفه فيما تعارفوا عليه في تأدية المعاني عند المعاملات والمحاورات معاملاتهم ومحاوراتهم وهو أي هذا الكلام لا يحمد من الأوصاف في جانب البلاغة يعني هذا الكلام الذي يؤدى من أوصاف الناس ليس محمودا عند البلاغة لا يحمد ليش؟ لأنه ليس مبنيا على رعاية مقتضيات الأحوال وإنما يريدون ماذا أن تمشي أمورهم وتتيسر أمورهم في المحاورات في المعاملات يعني ليس مقتضى الحال قد وضعوه نقطة عيونهم فإذا كلامهم ليس محمولا في باب البلاغة لعدم رعاية مقتضيات الأحوال ولا يذموا أيضا منهم وليس مذنبا لماذا؟ لأن غرضهم تأدية أصل المعنى بدلالات وضعية بألفاظ وضعوها لذلك أو وضعت من خلال ظاهرهم بدلالات وضعية وألفاظ كيف كان ومجرد تأليف يخرجها عن حكم النعيم، يعني أنه أرادوا أن يعبروا عن هذه المعاني بماذا؟ في كلمات هذه الكلمة ومجرد تأليف، يعني تركيب كلمات مع بعض البعض بحيث يخرج عن أصوات الحيوانات والأجمارات ويخرج عن النعيم. إذا كلام أوصاف الناس ليس محمودا وليس لا محمود لأن نقطة الحال ليس مراعاتي ولا مذموم لأن من معنى المراد قد حصل به. إذا قلنا على ذلك نحن نقول ما هو الإنجاز؟ طبعا ما زلنا في المدر التكام، فالإنجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، عبارة متعارف الأوصاف. والإطلاق أداء المقصود يعني أداء المعنى المقصود، أداء المعنى المراد بأكثر منها. ثم قال التكاتي. إذا الطريق الأول عند التكاتي الذي نكتشف به ونعرف بالاختصار والإيجاز والإطلاق ما هو متعارف الأوصاف. البناء على متعارف الأوصاف هذا طريق الأول. يذكر أن السكاكي في الطريق الثاني يقول ثم قال السكاكي الاختصار لكونه نسبيا لهذا الطريق يعرف فيه الاختصار أي الإيجاز. يقول الاختصار لكونه نسبيا يرجع فيه تارة إلى ما سبق في الطريق الأول وهو أن يكون أقل من متعارف الأوصاف، أيضاً إدارة المتعارف أكثر منه أو هو أقل من إدارة المتعارف. والطريق الثاني ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام خليقاً بأبسط مما ذكر. الطريق الثاني الذي يقوم بالتكاتي هكذا يقول نحن الآن نأتي إلى مقام من المقام، مقام خطاب معين، أنت في مقام الحديث مع الحديث المقام يقتضي ضبط الكلام او تقليد الكلام؟ ضبط الكلام. فمثلا اذا اردت ان تتحدث مع حبيبك وتقول له مثلا ساتيك غدا، ساتيك غدا الطيران ما تعبر عن هذه الكلمه وتنتهي، وانما فيها تمديد وكذا يمكن تاخذ 10 كلمات. هذه 10 كلمات يقال له ان المقام يقتضي ضبط الكلام. مثلا انت اذا جئت في هذا المقام وعبرت به اقل مما يقتضيه المقام يقال من تعبيرك ايجاز. فالايجاز نعرفه باحد طريقين، اما ان يكون اقل من متعارف، اقل من عبارات متعارف الاوصاف، وإما أن يكون أقل مما يقتضيه الكلام من الفرق. وهذا يضمن نفس الشيء، يضمن كذلك أكثر، يعني يكون أكثر. الطريق الثاني وتارة يرجع ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، أي من الكلام الذي ماذا؟ الذي ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، أي من الكلام الذي ذكره المتكلم. المقام خليقا بأكثر، أبسط يعني شنو أبسط؟ أبسط يعني أكثر أوسع، مو أبسط يعني أقل أسهل من هذا يقصد. الخطا من اكثر بسطان مقام، المقام مقام الخطاب يقتضي اكثر بسطان تبسط الكلام. انت تاتي بكلام
أقل من هذا الضبط بكلامك يكون موجه.
نعم أي كون المقام خليقا بأبسط يعني أكثر كلاما أكثر ضبطا مما ذكر أي من الكلام الذي بسأله المتكلم من دواه من بعض أن المراد بما ذكر بعض عندما جاء فسر عبارة المصنف هكذا ظنه كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر يعني أبسط مما ذكر عن الطريق الأول كون المقام خليقا عجديا ومستحقا لكلام أوسع من ماذا من متعارف الأوصاف هذا اشتباه طبعا في التفسير يتوهم بعضهم أن المراد بما ذكر متعارف الأوصاف وهو غلط لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كلنا إن شاء الله عندنا قلوب وألقينا السمع وهو ونحن شهداء يعني كلام الآن يفسر كلام سكاكي المنقول بعبارة المصنف القزوين يعني كأن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف كأن أذكر أو كان كما أن يعني كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف الدرس الأول كذلك يوصف بالإيجاز لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر بحسب ظاهر الحال وإنما قلنا بحسب الظاهر لماذا؟ لأنه لو كان الكلام أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا لم يكن في شيء من البلاغة كيف؟ احنا اخذنا مستوى الحال ومستوى ظاهر الحال قلنا مستوى ظاهر الحال ظاهر الحال هو الظاهر المعلوم عند الجميع لا ومستوى الحال ايضا يطلق على مستوى ظاهر الحال لكن القسم الثاني المقابل لمستوى ظاهر الحال هو مقتضى الحال بحسب ما يعتبره المتكلم صحيح؟ يعني أنا الآن ألاحظ شخص هذا الشخص منكر للإسلام وإذا كان منكر المفروض كما أخذنا أن نؤكد له الكلام أقول له إن الإسلام لحق لكنني لا أقول له إن الإسلام لحق عندما أقول له الإسلام حقه بدون كلمة وبدون الله ويكون كلامي أيضا دليل مطابق لمقتضى الحال لكن المخالف لمقتضى ظاهر الحال وهذا لوجود اعتبار أنا اعتبرته المتكلم فنزلت المخاطب تلك المنزلة التي بحسبها سقط هذا الكلام فيقول بحسب الظاهر أن هذا الكلام الذي أنا أسلته أقل مما يقتضيه مثلا أقول أنه بعد الكلام أن الكلام مع الحبيب يقتضي ضبط الكلام مقام الكلام مع الحبيب يقتضي ضبط المقام أو مقام الكلام نعم مع الإنسان ذات الإنسان الغبي إذا يوجد شخص غبي إذا قلنا بوجود الغباء فهذا المقام مقام الخطاب مع الأغبياء يقتضي ضبط الكلام ضبط الكلام فأنا إذا تكلمت ضبط الكلام إحنا نقول ضبط الكلام لا تذكر كلمة حتى يصير المسألة ضبط الكلام إذا أنا أريد أن أبين هذا المعنى الكلام وإذا كان الكلام مع الحبيب يكون لدينا في 10 كلمات بينما مع غيره يكون في 3 كلمات 4 كلمات فأنا ظاهر الحال أنني أتحدث مع الحبيب
ولابد أن أتي بعشر كلمة. فأنا جئت بأربع كلمة. فكلامي هنا أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا. لكنه ليس أقل مما يقتضيه المقام عندي. يعني بعبارة أوضح أقل مما يقتضيه ظاهر الحال وظاهر المقام. لكنه ليس أقل مما يقتضيه ماذا؟ الحال أو داخل الحال. يعني لابد أن عندي اعتبار. عندي اعتبار لاحظت هذا الحبيب ونزلته بمنزلة تحتاج إلى أن ماذا؟ إلى أن أتكلم له بأربع كلمات. وإلا إذا لم أنزل الحبيب هذه المنزلة وكان كلامي أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وحقيقة فكلامي ليس بليغا. لماذا ليس بليغا؟ لأنه افرض أنه مطابق لمستوى ظاهر الحال لكنه مخالف لمستوى الحال مثلا. المهم يقول بأن الكلام لا يؤثر بليغا لأنه مخالف لما اقتضاه الحال يعني للاعتبار الذي اراده المتكلم. فقد يقال فيه انه ليس فيه مطابقه دون المستوى الظاهر. نرجع للعباره يقول كما ان الكلام يوصف بالايجاز بكونه اقل من المتعارف كذلك يوصف بكونه بالايجاز بكونه اقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. ما يقتضيه المقام ما يقتضيه ظاهر الحال ظاهر المقام. وعندما قلنا بحث الظاهر لأنه لو كان كلامي مع الحديث أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وحقيقة لم يكن في شيء من البلاغة. لأنه دعنا إذا كان الكلام إنها قاعدة إذا كان الكلام مخالفا لظاهر الحال لا بد أن يكون مطابقا للحال وإذا لا يكون بليغا. أنا الآن عندما قلت لمنكر الإسلام عندما قلت له الدين حق أو الإسلام حق كلامي صحيح أنه مخالف لمستوى ظاهر الحال لكن المطابق لمستوى الحال. يعني بعد أوضحت لكلامي لم يكن مخالفا لمستوى الحال ظاهرا وباطنا ظاهرا وحقيقة لأنه كان مخالفا لمستوى ظاهر الحال بحسب ظاهر الحال والمخالف لكن بحسب باطن الحال او حقيقة الحال او بحسب الاعتبار الذي اعتبرته انا هو موافق. فهذا يدخل في البلاغة ويكون بليغا لانه يصدق عليه مطابق لمقتضى الحال. اما اذا كان الكلام مخالف لمقتضى ظاهر الحال وحقيقة الحال فليس داخلا في البلاغة لم يكن من شيء من البلاغة. واضح مثل مثال قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني. العظم في مقام بيان ضعفه أمام مولاه ربي إني وهن العظم مني. المفروض أنه إذا يريد يتحدث مع مولاه ومع سيده وأيضا مع حبيبه يكون يرسل ربي وهن العظم يعني عمري وصل 70 سنة ورأسي شار وعيامي أصبحت لينة وضعفت قرار تنتقص الكلام تحتاج لرب كلام صحيح. بينما الآية ماذا قالت ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس الشيء ربي إني وهن العظم مني الآية فإنه ربي إني وهن العظم مني. إذا لاحظنا متعارف الأوصاف متعارف الأوصاف يعني هذا أوصاف الناس عندما يريد جدك الله يقول يا رب شيخت شيخت يقول الدنيا الله يا رب شيخت وهذا شيخت ولا تقلت على معنى ربي إني وهن العظم مني. فإذا قسنا ربي إني وهن العظم مني إلى كلمة شيخت أو شيخت استغفنا يقول فإن قوله تعالى ربي إني وهن العظم مني الآية تكنيك الآية واشتعل رأس الشيبان فإنه الإطناق مثل إلى الطريق الأول إلى متعارف الأوصاف
أعني قولنا يا رب شيدت أو شيدت. وإيجاز ربيني وأنا العبد مني إيجاز بالنسبة إلى الطريق الثاني يقول الطريق بيان عرض وطرح العبد ضعفه أمام مولاه يشكو إلى مولاه إليه الضغط مع مولاه ومع حبيبه وخالقه يكون يبسط الكلام. ولهذا لو ترك المجال لموسى عندما سأل الله عن عطاه أخر الكلام ياتي الساعة ساعة النجوة لها الله قطع عليه الكلام وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا يعني المقتضى المقام في العصا ارتكب عن طرق يعني مطابقه لظاهر المقام ظاهر الحال لكن المطابقه لان الكلام مخالف للمقتضى ظاهر الحال لكن مطابق لمقتضى الحق هي عصا اتوكل عليها واوش بها على غنمي ولي فيها معارض اخرى يعني اذا هو يقول شنو المعارض بيان انتراض الشباب وإلمام النشيد فيقدر يفسد بين كلام غاية الفراغ وإذا ليس انه كلام مع المحبوب في يده وكذا إلى آخره المقام بيان شكوى وكذا هذه المقامات تكتب لك الكلام بالمشكلة فالإيجاز إلى المعنيان بينهما عموم من واحد يعني الإيجاز بهذين الطريقين قد يكون ماذا؟ قد يجتمعان في نقطة فيكون هذه النقطة إيجاز على الطريقين ويمكن أن يفترض الإيجاز عن الطريق الأول عن الإيجاز عن الطريق الثاني فيكون بالنسبة للطريق الأول هو إيجاز وبالنسبة للطريق الثاني هو إطناب وقد يلتقيان بالتقيام فيكون مثلا إنجاز على الطريقين وفيه نظرا كلام السكاكي كله يدعو من المصنف نخاء ينزده ونخسر معلوماتنا اللي تقدمه وفيه نظرا لأن كون الشيء أمرا نسبيا لا يقتضي تعثر تحقيق معناه السكاكي ماذا قال الإيجاز والإطناب أمران السنان ولهذا يكون نترك التحقيق والتعيين مسلمت بالهذا في النظر الشيء إذا كان أمر نسبي من ثابت أنك لا تتعرض إلى تعيينه وتحقيقه يكون الآن ذو الحق فكون نسبيا ليس مانعا من تحقيقه وتعيينه وتوضيحه يرجع يتكلم بالسكاكي يبدو انه لا يقصد التحديد الا تحديد الفنيه فاذا كان النقص السكاكي للتحقيق تحديد الفنيه ولهذا اعتقد القرار التعيين اذا كان تحديد فنيه فاين الاشكال في اي رقم نتحداك اذا كان امر نسبي ان تنتظر تحديد كبير امر نسبي امر نسبي ما يتعلق بالايجاز هو اربع كلمات نازلة الأطلاق كل كلمات صاعدة مثل لا تستطيع إذا كان أمرين نسبيين لا يمكن تحديد كمية كلمة يقول وفي نظر لأن كون الشيء أمرا نسبيا لا يقتضي تأثير تحقيق معناه إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية ما يتحقق يعني يتعرض بتعريفات تليق بها كالأبوة والأخوة وغيرهما لاحظ انه المصدر رد على السكاكي بان فهم من كلام السكاكي التحقيق بمعنى التعريف وحقيقة السكاكي التحقيق عن تحديد الكمية من هذا قال والتعريف والجواب فالتجامي يستمر السكاكي ويرد على المصنف قائلا والجواب انه يعني ان السكاكي لم يرد تعثر بيان معناهما حتى تشكل عليه لان ما ذكره هو بيان لمعناهما
ألم يقل بأن الإيجاز هو أن يكون أقل من متعارف الأوصاف أو أقل مما يكتب فيه المقام؟ هو هذا التعريف، هذا بيان لأننا ذكره السكاكي، هو بيان لمعناهما. بل أراد السكاكي بحث التحقيق والتعيين، التعيين بماذا؟ بين أكثر في أن هذا القدر إيجاز وذاك القدر إصناع، هذا المتعسكر صحيح؟ وهذا لو عارف المصنف أن الاستكاك يقصده لم أشكل، لأنه هذا واضح. ثم البناء الإشكال التام على الطريق التام، والطريق الأول لتحديد الإجابة، ثم البناء على المتعارف والبناء على الضبط الموصوف بأن يقام. هذا التفسير من التلزامي لكلام المصنف أو الإشكال المصنف، بأن يقال الإيجاز ولا ذلك أقل من المتعارف أو أقل مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور. يقول ثم الإشكال، ثم البناء على المتعارف والضبط الموصوف رد إلى الجهاد. كيف رد إلى الجهاد؟ يقول أنت طريق الأول والطريق الثاني كلاهما يوصلان إلى الشيء، كلاهما لا يفيدان الإيجاز. ليش؟ يقول لأنك تقول الإيجاز في الطريق الأول أن يكون أقل من متعارف الأوصاف. يقول نحن متعارف الأوصاف لا، متعارف الأوصاف غير تحدد كمية متعارف الأوصاف كم، هذا الشيء نجوم، والبناء على المجهول مجهول. وكذلك ماذا؟ كذلك البصر، يعني ان هذا المقام يقتضي كلام المصطوفة، كلام المصطوفة كان تنتهي حتى يستطيع ان يحدد اقل او اكثر. نعم، يقول هو رد الى الجهالة ان لا تعرف كمية متعارف الاوصاف وكيفيتها من اختلاف طبقات الناس. متعارف الاوصاف اي اوصاف؟ اوصاف المتعلمين، اوصاف الناس العاديين، اوصاف يعيشون في الباديه، اوصاف اي ناس مختلفين طبقات، فكل طبقه من الناس فيها اوصاف لهم تعبيرات خاصه، ناس يعبرون في محاولاتهم ومعاملاتهم بتعبيرات مختلفه اللي بألفاظ محدودة. الطبقة الثانية لا تختلف عن الطبقة، وهكذا. نعم، باختلاف طبقاتهم. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني، ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط. هذا الطريق الثاني، بدأ من هذا المقام، مقام الخلاف مع الأحبة، كم كلمة يقتضي؟ من الأحبة اللي تنتهي حتى نستطيع ان نجعل مقياس. ولا يرى ان كل مقام اي مقدار يقتضي من البصر بسط الكلام حتى يقاس عليه ويرجع اليه. الجواب جواب التلزامي انتفاع الاستكاكي على المصنف التطبيقي، والجواب ان الالفاظ قوالب معاني، وهذه كلمه اخذناها في منطق المبصر صحيح، هو هي الألفاظ قوالب المعاني، يعني المعاني تبدأ من الألفاظ وتقدم إلى المعاني. والأوصاف الذين لا يقدرون في تأديه المعاني، قلنا لك أوصاف وقلنا البلغاء، قلنا أوصاف، الأوصاف يوصلون المعنى كم طريق؟ الكلمات يوصلون المعنى كم طريق؟ لا، طريق واحد. فبعض الناس يوصلون المعاني الى بعضهم البعض بطريق واحد، واذا احنا بلغاء نعيش بها اوصاف الناس تعرف، نعرف ان الاوصاف يوجدون هذا المعنى بهذا الطريق، هذا الطريق معاني عند المعاني نصبها في القواعد في الالفاظ، فنستطيع ان نقول ان اوصاف الناس يستعملون هذه الالفاظ حتى يوصلوا تلك المعاني، وهذه الالفاظ محدده كذا كذا.
يقول نعم والأوصاف الذين لا يحضرون في تأديك معنا على اختلاف العبارات والتصرف في رصائف الاعتبارات له حد معلوم من الكلام يجري فيما بينهم في المحاورات والمعاملات وهذا معلوم للبلغاء وغير البلغاء وصحيح هذا تهينا من إشكال الطرف الأول إشكال الطرف الثاني الشريط الثاني أننا لا نعرف هذا المقام يقول بكم كلمة حتى نفيد أبنى نقول هذا الطريق في تحديد الإيجاز خاص للبلغاء هذا الطريق في تحديد الإيجاز خاص للبلغاء يعني الدليل إذا أراد أن يحدد الإيجاز يستطيع أن ما يكفي بالطريق الأول وما يكفي بالطريق الثاني أما غير البلغاء إذا أراد أن يعرف أن هذا الكلام موجود أو لا فقط بالطريق الأول الدليل بطبيعة الحال الدليل يعرف أن هذا المقام يقضي هكذا كلمة خمس عشر كلمة فالأقل منها يبدون من الجزء يقول فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة لغير ناشر يعني إليه يعني إلى الدليل وغير الدليل وأما البناء على الوصف الموصوف فإنما هو موصوف شنو موصوف الموصوف أم هكذا الموصوف بأنه أبسط مما ذكر أبسط من الكلام الذي ذكر يقول وأما البناء على الوصف الموصوف فإنما هو معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال بقدر ما يمكن لهم الباب فلا يجب عندهم ما يقتضيه كل مقام من مقدار الباب صحيح؟ إذا نسمع إلى ما فهمناه من كلام التكاتي من خلال إجابة استفدامه لكن المسلم يبدو أنه يفتتح الساحة البلاغية ويأتي بتعريف من عنده فيقول والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله المقبول من طرق المقبول بالآغيان من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مثال له إن اللفظ مساوي للمعنى أو أي مساوي لأفل المعنى المراد أو بلفظ ناقص عنه ناقص عن المعنى لكن وافي به وافي بالمعنى وافي أو بلفظ زائد عليه زائد على ماذا على أفل المعنى المراد لفائدة هذه الأحسان فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أفل المراد قصد معنى الأنصار بقدر المعنى والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا والإطمام أن يكون زائدا عليه على أصل المعنى المراد لثابته نرجع للطيور يقول واحترز بوافي في تعريف الإيجاز ناقص وافي يكون ناقصا عنه وافيا به عن الإخلال الإخلال ما هو؟ وهو أن يكون اللفظ ناقص عن قصد المعنى المراد غير واقع به طب مثال في قول الشاعر والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا والعيش خير في ظلال النوك في ظلال الحمق والجهالة ممن عاش كدا ممن عاش متعوبة ومرهقة يعني العيش في ظلال الحمق والجهالة أفضل من العيش في ظلال العقل هكذا يريد أي أي نوع الحمق والجهالة ممن عاش كده أي خير ممن عاش مفقودا مفقودا العيش خير في ظلال أي عيش أي عيش تقول أي العيش يعني أي العيش الناعم في ظلال الحرق والجهالة أفضل من ماذا؟ من العيش المتعوب استغلال العاقل. يعني ان اصل المراد ان العيش الناعم في ظلال الموت خير من العيش الشاق في ظلال العاقل. يعني عيش المجنون افضل من عيش العاقل. هذا ما يدعي له احسن، لكن لو لم تشرح لنا هذا البيت لم نفهم. يبدا في العبارات ناقصه. والعيش في ظلال الموت خير من العيش ممن عاش كذا. اي عيش؟ العيش الناعم، نعم محذوف لم يغب على الشيء. ممن عاش كذا يعني العيش في ظلال العاق، في ظلال العاق ايضا فبالتالي لا يوجد ما يدل عليها. اذن هذا اخلال بالمعنى. نعم يقول يعني ان اصل معنى المراد ان العيش الناعم في ظلال النوم خير من العيش الشاق في ظلال العاق. ولفظه يعني لفظ البيت غير واحد بذلك فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. واحترز بفائده عن التطويل وهو ان يزيد اللفظ على اصل معنى المراد لا لفائده، ولا يكون اللفظ الزائد متعين. ليش؟ حتى يبعد الحاشي، لان الحاشي هو اللفظ الزائد زياده متعينه. ولا يكون اللفظ الزائد متعين نحو قول الشاعر وقددت الأديمة لآهشيه وألفا الكلام يجب قولها كذبا وبين والكذب والنين واحد لا فائدة الجمع بينهما. ما معنى قوله قددت أي قطعت؟ والراهشان هما العرقان في باطن الذراعين، والضمير في آهشيه وفي ألفا عائدان إلى جليم الأبرش. وفي قدرت والضمائر في قدرت وألفى قولها في قولها عائدان إلى الزباء. والبيت من داخل هذا البيت وفي أي قصة؟ والبيت قيل في قصة قتل الزباء لجليمة الأبرش، وهي قصة معروفة وهي كما يعني يقال ان هناك ملكا قد قتله جليم الابرش، وهذا الملك هو والد الزباء. والد الزباء فلما قتل هذا الملك قامت الزباء باداره البلاد واصبحت هي الملكه من بعد ابيها. أرسلت إلى جليم الأبرش بأنني عازمة أو بأنني أود الزواج منك حتى تجمع حتى تستطيع أن تجمع بين مملكتين وأضم مملكتي إلى مملكتك. يبدو أن جليم الأبرش استحسن هذا الطلب لأن فيه ما فيه من ضم المملكتين ومن اجتماع الشملين فوافق وذهب إليها. وقبل أن يذهب أخذ معه ابن عمه قصير بن عمرو، اسمه قصير بن عمرو. قصير بن عمرو يبدو أنه ليس قصيرا في جسمه ولا قصيرا في عقله، لا يبدو أنه مستقبل عقله. فقصير التفت الى ابن عمه جليم الابرش قال له انا اذهب معك وانتقي الفرس السريع، واذا وصلنا اليهم ورايناهم قد استقبلونا وهم على قيودهم فهذا يبدو انهم ينمون او يبيتون لنا سوء. اقول لك مثلا انتقي الفرس السريع او انجد نفسك، عليك ان تقرب اليك ان الفرس السريع الذي انتقيها وان تنجد نفسك وان تركني معه. اما اذا استقبلونا وهم يمشون على ارجلهم فيبدو ان استقبالهم صحيح وانهم صادقون في قولهم. بالتاء والصلاه، واذا بالضاء ومن معها وقومها يستقبلون جليم الابرج وابن عمه على خيولهم. فقال قصير ابن عمرو خذ هذه الفرس وانجو بنفسك، لكن جليم الابرج ما زال ذاك الامر قد اخذ منه ما اخذ. فقال لا، انا ما زلت مقتنع بانهم صادقون معي. المهم قصير ابن عمرو رجع وهو يردد هذه المقوله لا يطاع لقصير امر، واصبح قوله مثلا لا يطاع لقصير امر، مو معنى انه قصير يعني القصير الذي ليس له حول ولا قوه لا يطاع له. حل ضيفا جذيب الابرش، حل ضيفا على الزباء، وفي الليلة الأولى عندما اجتمع معها قالت له بعد أن كشفت له عن عانتها وهي قد ربت شعر عانتها، فقالت له هذه حالة من يريد الثأر أو من يريد الزواج. فقال بل تريدين الثأر والانتقام. وبالفعل لما أصبح الصباح جاءت وجمعت حاشيتها وقومها وقطعت الأبين الجن جلد ذراعي باطن ذراعين، إذا نقلت إلى الراهشين وما عرقان في باطن ذراعين، فأوشك الدم أن يقع على الأرض. ويبدو أن العرب عندهم أن الدم إذا سقط على الأرض لا بد أن يؤخذ بثأر من سال دمه على العرض. فالتفت إليها بعض قومها وحاشيتها قال إياك أن يسقط دمه على العرض فإنه سيؤخذ بثأره. فقال لها لا تخاف، لم يبقى لي أحد يطالب بثأره. بالفعل تركت دمه يسيل على الأرض إلى أن فارقت روحه الحياة. قصير ابن عمرو ما زال بعد أن رجع إلى مملكة ابن عمه، وكان ابن عم ثاني والذي أخذ بزمام الحكومة والمال والملك، ما زال يتحين الفرصة إلى أن يأخذ بثأر ابن عمه. اتفق مع ابن عمه الثاني بأن يقطع أذنيه ويقطع أنفه ويمثل به ويرسله إلى الزباء إلى مملكة الزباء. وبالفعل في يوم من الأيام رجع بقصير ابن عمرو قد جاءهم وقد طبعت أنفه وأذناه، وهو يقول لقد مثلت ابني ابن عمي وأنا جئتكم لاجئا لجوء سياسي. المهم فقبلته وقربته ويبدو ذكاء وحنكة عنده بحيث استطاع أن يتدخل في المناقص إلى أن أصبح مسؤول عن خزانة الدولة وخزانة المملكة، وضعت بينه وبين ابن عمه في تلك المملكة اتصالات ومراسلات بأن أقدم وحمل معك الجنود وحاول أن تأتوا وتسيروا من ليلا وتختفوا نهارا إلى أن تصلوا. وبالفعل يقال أن الزباء كانت لديها حزب من البضاء قبيل وصولهم بأنها أسرتهم وقالت إني أرى رماحا من بعيد. قالوا لا، من هذه الشعر وكذا وقوافل تحمل كذا. المهم هي لم تطمئن، فوجئت تماما وإذا بابن عم قصير ابن عمرو الذي هو الملك بجنوده وإذا هم على باب القاص. فوجئت بهم، يقال انها كانت لديها فص به السم او ما اشبه ذلك، وضعت في فمها فهذا الشعر يقول وقد بدت الاديمه لراهشيه، قد بدت الاديم الى ان وصلت الى الارقين الراهشين، والقى قولها كذبا ومنها ذاك جريم الابرش وجد قولها بانها تتزوجه وتضم مملكتها الى مملكته ك كذبا وميمنا. هذه القصة المعروفة. والحمد لله رب العالمين.